بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نواصل مجالسنا مع سورة الأنفال وقول الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الآيات، هذه الآيات تحكي الوقائع التي كانت قبل غزوة بدر. وغزوة بدر كانت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أن عيرا لقريش، وهذا الحديث رواه ابن إسحاق حيث حدث عن جملة من مشايخه، منهم ابن شهاب الزهري عن عروة ابن الزبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن عيرا لقريش بها 40 رجلا تحمل تجارة قريش. إذن هذه العير لقريش، والقوة التي تحمي هذه القافلة التجارية 40 رجلا وبها أموال قريش. وأنتم تعلمون أن المسلمين عندما هاجروا إلى المدينة تركوا دورهم وأموالهم وكانوا في قلة من المال، كانوا في قلة شديدة من المال، هاجروا إلى الله تعالى تاركين أموالهم ودورهم وراء ظهورهم، حتى إن إخوانهم من الأنصار عن طواعية واختيار طلبوا من إخوانهم من المهاجرين أن يقاسموهم أموالهم ودورهم. وهذه سابقة لم تحدث في تاريخ الإنسانية أبدا، أن أحدا يتنازل عن ماله أو دوره أو أزواجه لغريب، ولكن هذا الغريب ليس غريبا وإنما هو أخوه في الدين. فالأخوة الدينية أقوى من الأخوة النسبية. قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من الآيات. فالمسلمون عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن تجارة قريش قريبة من الساحل وندبهم للخروج، فخرج كثير من الناس على غير أهبة القتال، كانوا 310 رجلا، 313 أو 314، على غير أهبة القتال. المقاتل عندما يقاتل يلبس سلاحه ويركب فرسه، أما هؤلاء فلم يخرجوا لقتال وإنما خرجوا لماذا؟ العير وعليها الأموال والتجارة إنها غنيمة باردة، غنيمة باردة، يعني عندما يأتون سيأخذون العير والأموال من دون قتال ومن دون تعب ولا مجهود. خرج الناس وكان كثير منهم من الأنصار، ولما كان في بعض الطريق علم أبو سفيان وهو قائد هذه القافلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج لملاقاة العير، فأرسل رجلا إلى قريش اسمه عمرو ابن ضمام يأمره أن يخبر أهل قريش أن يفزعوا لحماية تجارتهم. طبعا أي واحد عارف يعني التجارة بتعمل إزاي، أيها الناس إحنا هناك تجارة لبلاد الشام، فده يدفع 500 جنيه ودي 1000 جنيه ودي 2000 جنيه ودي 3000 جنيه، وده اللي يبيع الجاموسة بتاعته يدي ثمنها، وده اللي يبيع البقرة بتاعته يدي ثمنها. إذن القافلة ديت فيها أموال ناس كثر من أهل مكة، فلما يقال بإن أموالكم في خطر الناس تعمل إيه؟ تفزع من أجل حماية أموالها. لو كنتم في هذا الموضع لصنعتم مثل ما صنعوا. وبالفعل المشركين خرجوا في نحو من 1000 مقاتل يريدون القتال. أبو سفيان رجل ذكي فانحرف على غير الطريق، يعني الطريق الذي تسير منه السابلة والقوافل، تركه وانحرف بشدة نحو الغرب حتى وصل إلى ساحل البحر، عمل ملف كبير قوي حتى ينجو بقافلته، وأرسل لأهل قريش إن ربنا قد كفاكم فارجعوا. أبو جهل عمرو بن هشام فرعون هذه الأمة يعمل إيه؟ يقول والله لا نرجع حتى نأتي فهذا المكان اللي هو البدر الذي قصدوه، فننحر الجزور ونشرب الخمر وتغني القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا. المسألة كلها كبر وفخر، ان احنا بقى نطلع بالجيش بتاعنا، فلما نطلع بقى قريب من المدينة الموقع بتاع بدر، لان موقع بدر بينه وبين المدينة بالضبط تقريبا 155 كيلو، وبين بدر ومكة ما يقرب من 250 كيلو، اذا بدر اقرب الى ماذا؟ الى المدينة. فلما يروحهم ويعسكروا 3 ليالي يشربوا الخمرة ويأكلوا اللحمة والجواري تغني والعرب كلها تسمع بأن هم خرجوا قريب من المدينة ورسول الله خاف منهم وخاف بأسهم، العرب كلها يهاب أهل مكة. المسألة كلها كبر وعجب وخيلاء والعياذ بالله. عاتكة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قد رأت رؤيا أن صريخا قد صرخ في أهل الوادي، ثم أتت صخرة كبيرة فانحدرت من أعلى الجبل فتشطرت حتى دخل كل جزء منها دارا من دور قريش. أبو طالب قال لها اكتمي ما رأيت، وراح قال لأحد الناس عتبة قال له لقد رأت عتيكة كذا، وهو قال لده وده قال لده حتى تسامع الناس بهذه الرؤية. يأتي أبو جهل فيقول أما زلتم تتنبؤون، فلم تكتفوا أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ يعني أنتم يا آل عبد المطلب الرسول منكم وتنبأ، لأن الرسالة إنباء، فالنبي من النبأ والإنباء. ولهذا في بعض القراءات يا أيها النبي من النبأ، أي الذي يخبر عن الله عز وجل. يبقى الرجال بيتنبأوا، تيجي النساء برضه تتنبأ. تشجع أهل مكة وخرجوا ومكثوا في بدر هذه الليالي، وعندئذ استشار النبي صلى الله عليه وسلم صحابته. كان الإذن من الله عز وجل له أن يقاتل، فخيرهم النبي عليه الصلاة والسلام بين العير والنفير. العير الغنيمة الباردة، أموال وتجارة قريش التي سيحوزونها من غير تعب ولا مجهود ولا قتال ولا حاجة. 314 واحد بسلاحهم لو حاطهم حول القافلة يسلموا، يوم سحبين القافلة ويخشوا مكة ودي الأموال رجعت لهم. أما النفير وهو القتال، وهذا أمر لا يقدم عليه كل الناس. قال الله: كتب عليكم القتال وهو ماذا؟ كره لكم. ومع أن القتال مكروه في طبع الإنسان لما يترتب عليه من سفك دمه وفقد أحبته، إلا أن هذا القتال فيه مصلحة كبيرة، فيه المحافظة على أعراض الناس وعلى أموال الناس وعلى ديار الناس. ولذلك الشيطان يأتي للإنسان إذا أراد القتال الجهاد فيقول له: أتذهب تجاهد فتقتل فيؤخذ مالك وتتزوج نساؤك، لأنه يعلم أنه ربما يتعرض للموت، فإذا مات قسم ماله وربما تزوجت نساؤه، وهذا أمر ربما يكرهه. ومع أن القتال فيه كراهة وكراهية في طبيعة الإنسان، إلا أن فيه ماذا؟ الخير. ولهذا قال: وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وفي النهاية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما خيرهم النبي عليه الصلاة والسلام بين العير والنفير، ما ظنكم ماذا سيصنعون؟ ماذا سيصنعون؟ الغالبية اختارت النفير، لأنهم يعلمون أن هذه هي رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك فريق من المؤمنين من الجيش كانت رغبته أن يحتاز ماذا؟ أن يحتاز الغنيمة الباردة. فجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم، جادلوه أي راجعوه: طالما المسألة خيرتنا بقى، إذا المسألة فيها تخيير، يلا نتكلم. فجادلوه، راجعوه في الكلام وناقشوه. مجمل الكلام أننا لم نخرج لقتال، وإنما خرجنا لحيازة العير. لو خرجنا لقتال إذا لابد فيه هناك استعداد، لكن نحن لم نستعد لقتال. ولكن في النهاية استجاب المسلمون جميعا، وهذا حال المسلمين. ثم كان من قدر الله ما كان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أشيروا علي. فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فتكلم بكلام حسن، وقام عمر فتكلم بكلام حسن، وقام المقداد ابن عمرو فتكلم بكلام حسن. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس، مع أن السابقين كانوا من المهاجرين ومن كبار المهاجرين. بل قال له المقداد: والله لنقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك، والذي بعثك بالحق لو جزت بنا البرك من الغماد. وبرك الغماد ده مكان في اليمن، برك الغماد هذا مكان في اليمن، لو جزت بنا هذا المكان لجزناه معك، ومع ذلك قال: أيها الناس أشيروا علي. فقال سعد بن معاذ، فقام سعد بن معاذ وقال: لعلك تعنينا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجل. فتكلم سعد بكلام حسن، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله وعدني إحدى الطائفتين وإنه منجز وعده. ثم أراهم النبي صلى الله عليه وسلم مصارع القوم: أبو جهل سيقتل هنا، وأمية بن خلف سيقتل هنا، وفلان يقتل هنا. فما تجاوز الناس أماكنهم التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. الإخراج الانتقال من المكان الذي أنت تحب إلى مكان آخر، هذا هو الإخراج. لأن الإخراج تشعر أن فيه نوع من الانتقال. وقال ربنا عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. إذن الإخراج الانتقال من المكان الذي أنت تألف. ولهذا كما أخرجك، الخروج هنا للعلماء فيه قولان: الأول، الإخراج من مكة إلى المدينة، وهذا في الهجرة، القول الثاني الإخراج من المدينة إلى بدر، من المدينة إلى ماذا؟ إلى بدر. كما ديت فيها قصة بسيطة أوي، أقولها لكم في كلمتين صغيرتين. قول من هذه الأقوال أن المقصود بكما أن الماء هنا الماء المصدرية، والكاف هنا هي الجرة، فالمقصود كما أخرجك ربك أي كإخراجك من بلدك. والمسألة موجودة إن الأداة تدخل على الفعل وبيسموه تأويل مصدر، كقول الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا على بعضها معناها وصيامكم خير لكم. وقيل بأن الكاف هنا للقسم، بمعنى الواو، كأن هناك قسم أنك تخرج من بيتك لقتال المشركين وإن كان بعض الناس لكارهين. وهناك أقوال كثيرة في أن الكاف قد تأتي بمعنى إذ التي تدل على الزمان، وهناك أقوال بأن الماء موصولية، يعني هناك مسائل لغوية وتداخلات في مباحث لغوية الدخول فيها ربما لا يكون مفيدا في هذا المقام. والمقصود من ذلك أن هناك تعلق بين ما سبق وبين الآية كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. فكما حدث هناك نزاع في مسألة النفل وتوزيع الغنائم، وكان الأمر مرده إلى الله والرسول مع كراهة بعض الناس لهذا التوزيع، أخرجك ربك من بيتك بالحق، بالحق أي بالوحي، لأن الله تعالى هو الذي أوحى إليه أن يخرج وأمره أن يخرج. وإن فريقا من الناس المؤمنين لكارهون، والفريق ليس المقصود به المجموع الكبير، قد يقصد بالفريق المجموعة الكبيرة أو الصغيرة، ولكن السياق ومقام الصحابة يدل على أن الأكثر هم من وافق النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجادل. وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، فإذا هم فريقان يختصمون، الذي آمن بصالح فريق والذي كذب صالح فريق، ولكن الذي آمن بصالح فريق قليل ولا كبير؟ فريق قليل جدا جدا، بس سماهم ربنا ماذا؟ فريق. فهذا دليل على أن الفريق قد يطلق على القليل والكثير. إذن هناك فريق من المؤمنين لم يستعدوا للقتال ولم يتهيأوا، فكرهوا أن يخرجوا للقتال، فكأن هذه الآية فيها معاتبة لمن تريث ولم يقبل على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده معاتبة. والكلام ده كنا لسه في البدايات، في السنة الثانية من الهجرة، لسه في البدايات. وهذا يدل على أن الناس مع فضلهم في بدايات الطريق إلى الله قد يقع في بعض الأخطاء، يحتاجون إلى التوجيه ويحتاجون إلى التهذيب من غير تشديد ومن غير تكريم. يعني لما يبقى فيه هناك مشين ناس ماشية إلى الله سبحانه وتعالى وقعوا في بعض الأخطاء بسبب مسائل متعلقة بالفهم أو ما إلى ذلك، ليس الأمر أن نأطرهم أطرا وأن نأخذهم أخذا، ولكن فلنعاتب برفق، فإن الإنسان لا يعاتب إلا من كان قريبا. يعني لما أنت تعاتب لا تعاتب البعيد، وإنما تعاتب من القريب الذي أنت تحرص عليه. فكأن هذه الآية فيها عتاب لهذه الطائفة القليلة الصغيرة التي راجعت الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. المسألة مسألة أمر. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق، يجادلونك في الحق، قيل الحق أي أمرك يا رسول الله، وقيل الحق القتال، يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي عندما تبين لهم أن هذا الأمر ليس عن اجتهاد وإنما هو عن وحي من الله عز وجل. والقول الثاني يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي يجادلونك في القتال بعدما تبين لهم أن نيتك أن تقاتل. إذا بعدما تبين لهم إيه؟ نية القتال، وأن النية معقودة أن يتوكل الجيش لقتال المشركين. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. جملة وهم ينظرون جملة حالية ولها دلالة رائعة في هذه الآية، ذلك أن الإنسان لو قتل دون أن ينظر كيفية قتله لكان هذا أقل في خوفه، لكن لو أتيت بالإنسان وهو يبصر كيفية قتله لكان ذلك الأمر أشد في خوفه. ولهذا في الكتب يقول لك وقتل فلان صبرا، بتقروها كثير في الكتب، فلان قتل ماذا؟ صبرا. وإن الحجاج ابن يوسف الثقفي قتل 30,000 في غداة واحدة صبرا. إيه معنى كلمة صبرا؟ مش معنى صبرا أنه هو وقفهم وجوعهم وعطشهم أبدا، ولكن صبرا أي كل واحد يرى كيفية مصرعه، يعني بيقتلهم قدام بعض، فكل واحد عارف هي عليه الإيه؟ الدور، فيكون ذلك أدعى إلى شدة الخوف، إلى شدة الخوف. ولذلك جرت عادة الناس عندما ينفذون أحكام الموت إنهم يعملوا إيه؟ إن هم يربطوا أعين المحكومين، لأن هذا أدعى إلى تقليل خوفهم، أدعى إلى تقليل خوفهم. لكن الذي ينظر إلى هلاكه وقتله فإن خوفه يزداد إلا إذا ثبته الله عز وجل. ولهذا قال كأنما، والكاف هنا للتشبيه، فليس المقصود أن هذا هو حالهم شدة الهلع، ولكن يشبه شدة خوفهم كحال الذي يساق إلى الموت وهو ينظر. ثم يقول ربنا عز وجل وإذ هنا الظرفية فيها معنى الامتنان، فيها معنى ماذا؟ الامتنان، كأن هذا السياق هو سياق امتنان، وربنا عز وجل يمن على عباده بإنعامه وأفضاله وجوده. وسياقات الامتنان من السياقات التي تعظم القلب وتجعله مليئا بالإيمان، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم، أن يجدد إيمانكم. والحديث عند الطبراني والحاكم وهو صحيح. يبقى الإيمان بيضعف في القلب ويخلق أن يبلى ويصيبه الضعف والهشاشة كحال الثوب، والمطلوب إن الإنسان يتعاهد ذلك الإيمان ويقوي الإيمان في قلبه ليتحمل المصائب وأنواء الحياة. إذن الحاجة التي تجعلك حمولا صبورا أن يمتلئ قلبك بالإيمان. فمن جملة الأسباب التي تجعل القلب نظيفا مليئا بالإيمان أن تقرأ القرآن وأن تتأمل، أن تتأمل خطاب الامتنان في القرآن، كل حاجة فيها كلام عن نعم ربنا وأفضل ربنا في القرآن، تأملها بعناية واقرأها بعناية وتدبرها بعناية، فإذا كان هذا الديدن ديدنا لك عسى أن يكون هذا سببا في الخير الكثير. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، كما سبق في القصة التي ذكرتها لكم، وتودون أي تحبون وترغبون، لأن هذه طبيعة إنسانية، إن الإنسان يحتاز الغنيمة الباردة ولا يتعرض للموت والهلاك، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الشوكة كل شيء مدبب يصيب الإنسان ويؤلمه، كل شيء مدبب يصيب الإنسان ويؤلمه. واستعير من هذا المعنى الشوكة بمعنى البأس، الشوكة بمعنى إيه؟ البأس. فتقول أزال الله شوكتهم أي هزمهم. ليه؟ لأن الشوكة قد أزيلت، الشوكة قد أزيلت، وهذا من أسلوب العربي ولغتهم. فتودون أن غير ذات الشوكة المقصود بها القافلة، لأن القافلة فيها كم رجل؟ بها 40، والجيش الذي خرج 314. إذا لو هاجم 314 على 40، إيه اللي يحصل؟ إنها غنيمة باردة، هياخذوا الجمال بالتجارات بالأموال بالحرير بالذهب بالفضة، كل حاجة هياخدوها بالراحة. وبالتالي وترغبون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي تملكوها، أي تملكوها. إذن يريدون تملك ما هو أيسر، وما كان تحصيله أخف، وما كان جمعه أضمن. احنا هنروح ناخد القافلة ونرجع كلنا سلام المدينة، وبالتالي كلنا نتمتع بهذه الغنيمة الباردة. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ولكن إرادة الله تبارك وتعالى هو الخير لكم. ما هو ذلك الخير؟ أيها أفضل، أموال يحوزوها، أم هزيمة كاسرة لجيش المشركين العرمرم حيث تقتل فيه أو يقتل فيه رؤساؤهم وتزهق فيه أرواحهم، ويتكلم الناس عن المسلمين وقوتهم فيكون ذلك سببا في نشر الإسلام وعلو شأنه؟ أيه أفضل، ناخذ بعض أموال ولا الإسلام تبقى له كلمة قوية ويرهبه الناس ويدخل الناس فيه أفواجا وأفواجا، وتكون للمسلمين دولة وصولة وجولة؟ أيها أصلح وأيها أفضل وأيها أقوى؟ أيها أفضل حالا ومآلا؟ لنجارة العادة أن الجيش عندما يخرج بيكون برضه في إيه؟ بيكون في مول وإمدادات وفي أيضا خيرات. فلو هزم المشركون سيجمع المسلمون مع هزيمتهم ماذا؟ أيضا أخذ ما معهم من أموال وعتاد وسلاح، إذن سيغنمون. إذن جمع لهم مع الغنيمة ماذا؟ جمع لهم مع الغنيمة استئصال شأفة رؤوس الكفر. إذن العير فيها المال فقط، النفير فيه المال واستئصال رؤوس الكفر وارتفاع كلمة الله ودخول الناس في دين الله تبارك وتعالى. إذن أيها أفضل للمسلمين، العير ولا النفير؟ النفير. ولهذا لما كان هذا هو الأصلح لهم وهو أمر الله عز وجل وهذه كلمته التي أمر بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، كان الأمر كما أراد الله. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق، أي أن يثبت الإسلام. احنا قلنا كلمة الحق معناها الإيه؟ الثبات واللزوم. وسمي الإسلام حقا لأنه من عند الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هو الدين الحق أي الصحيح الثابت الذي نتشرف به، ولله الحمد والمنة. ويريد الله أن يحق الحق، وأن يحق هنا مصدر أيضا والتقدير، ويريد الله إحقاق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. هذا من جملة أساليب العرب، أن كلمة قطع الدابر أي إتيان الشيء من أصله. وبالفعل قتل في هذه المعركة 70 رجلا من مشركي قريش، معظمهم من رؤساء قريش ومن قادة قريش ومن أهل الرأي والمشورة من قريش، أعلاهم عدو الإسلام والمسلمين فرعون الأمة أبو جهل عمرو ابن هشام. ليحق الحق أيضا ليثبت دين الله عز وجل ويجعله عاليا خفاقا ويبطل الباطل. الباطل إبطاله أي فساده وعدم إقامته، وفي ذلك بشرى لأهل الإيمان أن الغلبة ستكون لهم. ده كلام ده في بدر، وبالفعل صارت الغلبة للمسلمين في 8 عندما دخلوا ماذا؟ مكة وفتحوها، ثم بعد ذلك توجهوا إلى الطائف، وما بين مكة والطائف كانت هناك غزوة حنين في سياق معلوم. ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، سبحان الله، ولو كره المجرمون. إذن إرادة المجرمين إبطال الحق، وإرادة الله إظهار الحق. يعني هناك إرادتان، إرادة الله إظهار الحق وإبطال الباطل، وإرادة المجرمين إزهاق الحق وإثبات الباطل. يا ترى في ملك الله أي الإرادتين تكون ماضية؟ إرادة الملك الذي بيده كل شيء أم إرادة المشركين؟ وهذه بشرى لأهل الإيمان في كل مكان بأن الله تعالى ناصرهم ولو بعد حين. قال الله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال الله: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن هذا وعد. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليه؟ الذين كفروا ينفقون أموالهم، الأموال بالمليارات، استعدادات عسكرية وتدابير اقتصادية وإفساد تعليمي وإفساد اجتماعي وإفساد إعلامي وتحلل أخلاقي. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم لماذا يا رب؟ قال الله: ليصدوا عن سبيل الله. الله، ليبطلوا الحق، ليصدوا عن سبيل الله. قال الله: فسينفقونها. هينفقوا الأموال المليارات وهينفق التريليونيات كلها، بس يا ترى عندما ينفق الكفار أموالهم لمحاربة الحق هل ستتحصل لهم النتائج؟ وهل نور الدين سيخمد ويخمو في هذه الدنيا؟ أبدا أبدا، لن يخبو أبدا نور الدين في هذه الدنيا. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. الإنسان لما ينفق شيء من أجل تحصيل شيء، ينفق ولا يحصل الشيء، إيه اللي بيحصل؟ بيتحسر. طالب ذاكر المنهج كله وقعد يسهر فيه ما شاء الله وحفظه، وبعدين دخل ما عرفش يحل واشتري المادة، إيه اللي بيحصل؟ بيتحسر. رجل يريد أن يتاجر وذهب للتجارة فوجد أن التجارة قد فاتته، إيه اللي يحصل؟ بيتحسر. فكل صاحب غرض يسعى لتحصيله ويبذل لتحصيله ثم بعد ذلك لا يحصله، بعد ذلك البذل إيه اللي بيحصل؟ بيتحسر. نسأل الله تعالى العافية. ده في الدنيا. ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يا إلهي ثم يغلبون. أصحاب بقى الأساطيل والبوارج والإمكانيات العالمية، كل هذا كله سيقضي الله تعالى عليه، سيقضي الله تعالى عليه، والذي نفسي بيده سينتقم الله تعالى من أهل الكفر ولو تمكنوا من أهل الحق. فهذه جولة، ولكن العبرة ليست بنقص البدايات، وإنما العبرة بكمال النهايات. ثم قال الله عز وجل بعد يغلبون، قال وإلى جهنم يحشرون. يبقى لا استفادوا في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا قرارة العين وراحة البال وسكينة النفس بنصرة الإسلام وعز أوليائه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا وأصلح أبناءنا وإخواننا ويسر أمورنا وأضئ وجوهنا وألف ذات بيننا ولا تجعل للشيطان سبيلا علينا وتقبل أعمالنا واجعلها لوجهك خالصة. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.